أيام معلومات تكثر فيها الخيرات تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أنا وسهلا مرحبا بكم معنا في هذه الفقرة الثانية في هذه الحملة في هذا اليوم الكريم أيام معلومات. هذه الحملة المباركة مع هذه الفقرات المتجددة طيلة هذه الأيام المباركة خير أيام الدنيا مع نخبة من العلماء والدعاء الأفاضل الذين يذكروننا بالله تبارك وتعالى. ما أجمل التذكير في هذه الأيام بكلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، لا سيما عندما يكون أو عندما أكون أنا في الحقيقة ضيف على ضيف كريم أو بين يدي ضيف كريم وفضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ مقراءة الجامعة الأزهر وعضو لجنة مراجعة المصحف الشريف. مرحبا شيخنا الكريم.
مرحبا بك حبيبي،
شرفنا ونورتنا
وبارك الله فيك وكل عام وأنت بخير.
الله يحفظك شيخنا،
صلى الله يجعل لهذا العمل في ميزان حسناتك
وليبارك
فيك وينفع بك.
آمين وإياكم رب العالمين. في الحقيقة يعني سعيد جدا بوجودي بين يدي فضيلتك وعلمائنا جميعا وأهل القرآن خاصة، يعني
الله
ان يجعلك منهم من اهل الله.
الله يبارك فيك، نحن وانت يا اخي بارك الله فيك، شرف لي كبير، جزاك الله خير.
اللهم امين. شيخنا الكريم، احنا دلوقتي في ليله العيد المبارك بنهنئ مشاهدينا الكرام وجميع الامه العربيه والاسلاميه بالعيد المبارك، اسال الله ان يعيده علينا وعليكم بالخير والبركه، اللهم امين. ومحتاجين نذكر يعني مشاهدينا الكرام بعنوان الحلقه كان خلقه القران، واحنا بنتكلم داخلين على اول ايام العيد. في العيد هناك ممارسات كثيرة تحدث من اخواننا ومن اخواتنا ومن بعض الناس في شوارعنا وفي طرقاتنا تكون ليس لها علاقة في الحقيقة بخلقه القرآني صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نتكلم في البداية عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني قال عنها او قالت عنها عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وما هي حاجتنا إلى العودة إلى هذه الأخلاق الكريمة المباركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،
اللهم
إنك أنت الوهاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليك وعلى أحبابنا من المشاهدين ومن أمة الإسلام هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، أن يجعلها أيام خير وبر وسعادة ورزق،
اللهم
وتوفيق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
هو يعني هو عنوان طيب، كان خلقه القرآن.
نعم.
ويعني من أهم الأخلاق أو الصفات الكريمة التي نحب أن نراها في الناس وفي أنفسنا أولا قبل أن نأمر بها الناس،
صحيح،
صفة الرحمة واللطف.
الرحمة
واللطف. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لما تكلم في حقه وفي حق تعامله مع أصحابه قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنما لطفك بهم وإحسانك إليهم وصبرك عليهم لهو من المحببات التي قربت أنفس أصحابك منك وجمعتهم حولك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الطفل الصغير عمير يبكي على يعني عصفوره الذي مات، أخذه بين يديه وقال: يا عمير ما فعل النغير؟ احكي لي يا حبيبي إيه الولد العصفور إيه اللي حصل له؟ فيبث الولد شكواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ضمه بقلبه. هذا اللطف الذي حبب فيه الصغير والكبير هو الذي استطاع أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم له بابا للتواصل مع الجميع، باب اللطف والرقة، وخاصة مع النشء الصغير. النشء الصغير هم رجال المستقبل، وهم الذين سينقلون هذه التعاملات وهذه الأخلاق بطريقة عملية للمجتمع عندما يكونوا هم
جميل
كباره ورواده.
تقصد شيخنا الكريم ان الاهتمام بالرحمة واللطف في تربية الابناء ينتج لنا نتاج طيب فيما بعد
صحيح.
في جيل كريم، لا سيما في الطاعات. احنا داخلين على مصليات العيد مثلا، في المساجد، في صلاة التراويح، في رمضان، في الصلوات عموما. القسوة بتبعد الولد او بتبعد الابناء عن المسجد او عن المصلى.
صحيح.
في الوقت الذي اذا وجد فيه الطفل لطفا من المصلين او من الاباء او من الاعمام او ما شابه، بيحب الصلاة، بيحب المسجد، بيقبل عليها.
حتى اللطف ده مش بس في المعاملة، كذلك في الصبر على خطئه.
في الصبر نعم.
الولد ده جاي للمسجد النهاردة عشان يتربى فيه ويتأدب
نعم
بأدبه، وفي جملة التأديب لابد أن يصدر منه أخطاء. عندي أول خطأ هذبحه وهقطع رقبته وحسبه حساب عسير كأنه مسؤول مدرك لكل أفعاله. طيب ما هو الولد ده بعد كده هو هيبقى صاحب المسجد. انا لو قطعت رجله النهارده بكره مش هلاقي حد في المسجد. هو الزبون
نعم.
يعني باللغه العاميه الزبون القادم لبيت الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
يعني وهذه كانت افعال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
نعم.
بعضهم كان يعني كما في مسلم الامام احمد وغيره قال كنا ناخذ ابناءنا الى المسجد ونتعاهدهم بلعب من العهن. العهن اللي هو الصوف، يعمل له لعبه كده بالصوف
ما شاء الله،
ويعني يسكته بها حينما يعني يصدر منه ما لا يليق بالمسجد.
سبحان الله. يعني لم يكن من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم أن يزجر الولد
لا
داخل
لا
المسجد، أو أن يطرد، أو أن يشتم بأبيه وأمه
لا لا
إذا أصدر صوتا مثلا.
بل كيف يحب الولد الأصل؟ بص شوف كل
نعم
تعامل هتعامل به مع الولد
نعم
في صغره هذا لن ينساه ما حي. يعني ممكن ينسى هو كبير لكن مش هينسى هو صغير.
سبحان الله.
وهيفتكر انه كان في المسجد ده كان بيتشتم وكان بينضرب وكان بينطرد، ومش هيفتكر انه كان بيغلط،
هيفتكر فلان اللي كان بيزعق له او كان بيشتمه او كان بيطرده.
لن يتذكر افعاله هو، انما سيتذكر افعال الناس معه. يعني هو مش مدرك انه كان بيخطئ.
نعم.
ولذلك لما يكبر مش هيفتكر انه كان بيخطئ اصلا، وانما هيفتكر كيف غيره كان بيتعامل معاه. احنا عندنا يعني لما كنت في رمضان السابق في ماليزيا في
نعم
اندونيسيا، فكان معايا ولد بيقرأ عليا، والولد ده كلفته المدرسة اللي أنا كنت فيها بأقرئ يعني كلفته برفقتي وبخدمتي. قالوا ده شيخك قوم به يعني.
نعم.
فالولد ده لما كان تأتي ساعة الإفطار فهم يعني ليهم طعام ليهم مكان وإحنا لينا مكان، فكان هو بيضع لي الطعام ويرتب لي المائدة.
نعم.
فساعة لما يأذن ألاقيه ماشي يعني واخد نفسه رايح فين يا ابني؟ قال أنا رايح أفطر.
نعم.
قلت له طب يعني ما تفطر معايا؟ قال لي ما شيخ ما عندنا فطار. قلت له يا راجل سيبك من فطارك ده، تعالى اقعد افطر معايا. معلش يعني يعني مش عايز أقول لك إن أنا بدعي حسن الخلق، لكن هي دي القيم اللي تربينا عليها في الأرياف. إن أنا ما باكلش لوحدي أو ما
نعم
يعني أكلي طيب ويكفي 100، طيب ما ناكل مع بعض. يعني وانا بس يعني المفروض ان اكل اكل كويس وغيري
نعم.
فالولد ده في اخر رمضان وانا ماشي، فالولد ده بيسلم عليا ويبكي، فبيقول لي يا شيخ انا ما تعلمت منك قران فقط، وانما تعلمت منك اخلاق.
صحيح.
اخلاق وانا ايه ابن الاخلاق اللي انا علمتها؟
الله اكبر.
انا لو كنت بقول له اعمل وانا ما تعملش
كنت بجيبه بس
يكون معاك. خلق ابناء الريف.
خلق نعم.
يعني ابناء الريف تعرف يعني ربنا يبارك في أهلينا جميعا.
اللهم آمين.
موضوع الكرم ده بيبقى فطري. وموضوع
نعم
الأخوة والحب
نعم
في الله مش
الكرم غير التواضع. يعني أنا عندما دخلت إلى القناة والتقيت بحضرتك كانت أول لقطة يعني أخذها وأنا بسلم على حضرتك حقيقة لا أريد أن أزكيك في وجهك يعني، ولكن التواضع الجمي يعني أصلا يحفظك ويبارك في عمرك في طاعتي. ويستحضرني يا شيخنا الكريم معذرة عن المقاطعة وأنا أتكلم بين يديك، ما كان لي أن أتكلم والله إلا أن أسمع فقط. يستحضرني حديث أو يحضرني حديث أنس رضي الله عنه عندما قال خدمت النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشيء فعله لما فعلته أو لشيء أف له أو ما شابه. عجيب جدا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على الغلام صلى الله عليه وسلم.
نعم. مع انه غلام خادم ولابد ان يصدر منه اخطاء جمه كثيره.
نعم نعم.
وده خادم يعني مش ولد ابنه ولا
مش ابنه.
يعني
نعم
ده يعني ده المفروض انه في مرحله او مستوى ادنى. فالملاحظ انه هو يعني كما تتصرف بفطرتك، فطرتك هذه تعلم في الاخر. فلتكن الفطرة هي الخلق القويم الذي يدعو إليه الإسلام، خلق أهل القرآن، خلق ليحبب الناس في الشعيرة الإسلامية، حينما يتذكر الطفل ده دخوله إلى المسجد، حينما يتذكر صلاته للعيد، حينما يتذكر أداءه للشعيرة الإسلامية، فلما ترتبط بشيء من سوء الخلق والبذاءة يعني هذا مما يخرجها من نفسه. فتجد إحنا بعد كده لما يعني أنا بشوفها كثير ناس يجي ساعة صلاة العيد هلاقيه نايم، يمكن خلال 10 سنوات، أنا أعرف ناس خلال 10 سنوات الماضية يمكن ما صلوا العيد مرتين أو 3.
سبحان الله.
هم مساكين، هذه الشعيرة غير ثابتة في أذهانهم بشيء فيه لطف وفيه رقة. يعني
المعتقد السائد للأسف اللي يقولك هي سنة عم الشيخ بقى وي مش لازم أقوم يعني.
صحيح. طب بس هو يعني سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن تارك صلاة الوتر، صلاة الوتر ما هي سنة، قال أراه رجل سوء. يعني ما يعني مواظب على ترك السنن. هذه يوشك أن يكون من الآثمين،
رجل سوء عشان هو بس ما بيصليش السنن، بيحفظش عليها،
ما بيحفظش عليها، تركها بالكلية.
فما باله أحمد رحمه الله بمن يترك الصلاة نفسها، يترك الفريضة.
أيوة صحيح.
نسأل الله العفو والعافية.
فالشاهد يعني أن الرقة واللطف يضعان أثر في النفوس، خاصة في نفوس الصغار، وغالب مصليات العيد دي بنلاقي يعني الأطفال الصغار بيعمروها، حتى يعني بعض إخواننا وأهالينا ربنا يبارك فيهم يعملوا كده يعني زي كيس كده صغير فيه شوية فشار فيه حلويات، يعني كل اهتمامهم بالأبناء. لأن هو دلوقتي العيد حتى ده بقى يعني ملاحظ الناس من همومها، ربنا يتولاهم بلطفه.
أمين.
يعني السعادة في غالب السعادة بيستأثر بها الصغار دون الكبار. في أيام العيد يعني. فاللطف بهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يضع في قلوبهم حب شعيرة الإسلام.
صحيح صحيح.
وأن يضع في قلوبهم مضمن قوله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وما أجمل دكتور أحمد وحضرتك بتكلم، أتذكر شكل شبابنا وأبنائنا في صبيحة العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وحضرتك بتشوفهم في حلقات الذكر وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله، شيء جميل جدا جدا يشعرك بالعزة والكرامة وعز هذا الدين، وترك الأولاد ومشاركتهم في هذه المناسك يحببهم في دين الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
نعم.
إيه المانع لما يكون صوته مستقيم قادر أنه يؤدي التكبيرات كلها؟
نعم.
إن أنا أناوله الميكروفون إن كان ده مسموح يعني بالضبط. في إدارة المصلى.
نعم.
ويشارك التكبير ويحس بقيمته كمسلم وقيمته كفرد من أفراد المجتمع، يشارك في شعائره التي يجتمع عليها المجتمع كله حبا للشعائر الإسلامية، فبعد كده يجد فرحه كله ويجد يعني راحته عند ممارسة الشعائر الإسلامية، فتجده متعلق بها ويكون شعاره أرحنا بها يا بلال لهذه الشعائر.
فده كله أرحنا منها يا بلال.
صحيح.
نعم.
يعني ما هو على حسب كل واحد، على حسب ما تربى. كل واحد على حسب ما تربى، يشوف لما بيشوف فيها راحته وبيشوف أهل هذه الشعيرة كيف بيتعاملوا معها وكيف يعني يقربوه منها، وهذه القيم لما تغرس في نفسه بيبقى تصرفه معها بعد كده تلقائي. لما يكبر عشان أشد أنا تاني للمصلى وعشان أرجعنا تاني للشعيرة الإسلامية بأبذل معاه جهد غير عادي.
نعم.
لأنه عشان أولا أزيل من نفسه هذه الرواسب القديمة في التعامل معه في أداء الشعائر الإسلامية، ثم بعد ذلك يعني زي بيقولوا كده الجهل المركب أم الجهل البسيط، قلنا الجهل البسيط هذا أسهل وأهون. لأن كل اللي علي أن أنا أزرع فيه قيمة فيلتزم بها. لكن الجهل المركب أنتزع منه قيمة سلبية ثم أضع فيه قيمة إيجابية، وده جهد يعني كبير جدا. والهدى بيد الله سبحانه وتعالى. قلنا الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء.
هذا اللطف وهذه الرحمة دكتور أحمد التي تكلمت فيها سابقا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قاصرة على المسلمين وأبناء المسلمين فقط.
صحيح.
بل يعني مصداقا لقول الله تبارك وتعالى كما في القرآن أيضا وكما هو من خلق القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء كان النبي رحمة لكل الناس صلى الله عليه وسلم. هذا البر وهذا الإحسان كان حتى مع المشركين ومع المنافقين ومع من يكيدون للإسلام والنبي يعلمهم صلى الله عليه وسلم، كان بارا بهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى والله عزك الله
نعم
مع الحيوانات والبهائم.
حيوانات نعم.
في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، يعني الحائط اللي هي الحديقة المسورة، قال فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه.
سبحان الله،
يعني حن إليه أمال برأسه كأنه يكلمه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل ومن رأيه؟
الله.
فقال فتى من الأنصار أنا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فيه فإنه جاءني يشكوك إليه.
سبحان الله العظيم.
فلولا أن هذا الجمل يعني على طبيعته الحيوانية، عزك الله ورفع قدرك، يعني على طبيعته الحيوانية يعني لاحظ لطف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم رفقه، لذلك ما أراد أن يبث شكواه بثها إليه.
سبحان الله.
فهذا الذي يلجأ إليه للطفه ولرقته تميل القلوب دائما إليه وتسمع دائما من حكمته وتهتدي بهديه. فلما يكون المسلم صاحب القرآن،
نعم،
مؤدي الشعيرة الإسلامية، يكون به هذه الرقة والرفق واللطف، يعني بعد كده يكون رأيه مسموع، يكون مقبول في المجتمع، ومجتمعنا بحاجة شديدة إلى الرفقاء.
صحيح.
الناس مساكين، منهم من يعلم ويحتاج من يذكر يذكره، منهم من لا يعلم ويحتاج من يعلم، ومنهم من لا يعلم ولا ويظن أنه على صواب ومستغرق في شأنه، وهذا أشد حاجة لمن يرفق به ويأخذ بيده. مجتمع مسكين،
نعم،
مش محتاج اللي يعاقبه، محتاج اللي يحنو عليه حنو الأبي على أبنائه. وإنما احنا كلنا بنحاسب بعض،
نعم،
كلنا عيون تنظر إلى أخطاء بعضنا بعضا دون ما أن ننظر إلى الجانب الإيجابي أو الجانب الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل أو رفق، أو يعني كل هذه القيم لابد أن يعني يتصف بها أولا صاحب القرآن، صاحب القرآن متناول لهذه الرسالة تعليما وإقراءا وإرشادا، فهو أولى الناس بأن يتصف بها.
نعم.
ثم من خلال هذه القيم تنقل إلى المجتمع. وقيم احنا محتاجينها، واحنا في أشد الحاجة الآن.
صحيح صحيح.
في أيامنا هذه، أي هذه الأيام المباركة، وهذه الليلة، ليلة العيد التي ننتظر أن نرى غدا بإذن الله سبحانه وتعالى السعادة والرفق، ويعني في عيون الناس الرجال والنساء والأطفال والصغار والكبار والذوق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك الذوق
صلى الله عليه
وسلم في التعامل مع كل الناس حتى مع الحيوانات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح يقول لأصحابه يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، خليك رقيق ورفيق بكل ما فيه نفس.
والله يا شيخ،
حتى لو كنت تذبح.
أنا أسمع كلامك وأتساءل، هل هناك شريعة أتت مهذبة حتى مع البهائم؟ يعني شريعة عظيمة جدا أتت تراعي حتى الحيوانات.
أيوة.
النبي كما ذكرت فضيلتك يا أمر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني حتى في الأضحية، وأنت تقيم هذه السنة العظيمة، سنة أبيكم إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندك من الصفات ومن الأخلاق التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور بأن تسير على دربه وأن تسير على نهجه وأن تحسن حتى إلى الذبيحة يعني.
نعم. ومن الإحسان إلى الذبيحة أن تحد الشفرة فتنهي الأمر بسرعة، وأن لا تريها
حتى لا تعذبها يعني.
احنا بنشوف بعض أحبابنا يعني يقعد بيكون لسه بيجرب وما عارفش يسن السكينة، يقعد يمشيها على رقبته مرتين ثلاثة،
يقعد يعدل فيها
كما وقتها بدل المرة 20 مرة. المقصد يعني والله النهاردة قدرا واحد من أحبابنا بيوريني صورة في أحد البلدان في أوروبا، زي ما يكون الحيتان كده أو الدلافين بتلجأ إلى الشواطئ في فترة من بيسموه انتحار جماعي. فبشوف الناس بينزلوا كل واحد بحاجة زي كده المنجل اللي الفلاحين بيقطعوا به الزرع يعني، ينزلوا إلى البحر ويقطعوا هذه الدلافين والحيتان، ويبقى الشاطئ كله دم بشكل رهيب. وهذه يعتبرونها من يعني وسائل الترفيه واللعب المباح عندهم.
سبحان الله.
احنا إذا كان عندنا أصلا الإسلام لما أباح لنا استخدام هذه الحيوانات في الطعام والشراب والملبس أمرنا أن نحسن إليها في طريقة الذبح. والذبح لا يكون يعني الأسماك أو الحيتان أو إنما هي تخرج من البحر حتى إذا ماتت تؤكل.
صحيح صحيح.
حتى اللي بتذبح أمرنا أن نحسن إليها، لا في صعق بالكهرباء ولا في خنق ولا في الكلام الفاضي ده عشان ذبيحة عندهم توزن بدمها، وإنما أحسننا حتى إلى البهائم. ثم بعد ذلك يقول لك الإسلام أصل دين دين إيه بس؟ ده الإسلام ده هو الرفق كله، هو الرحمة، هو الإحسان. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أخلاقه ثم انظروا هل في العالمين أرق من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أكثر لطفا منه بالنساء وبالصبيان
وبشهادتهم يا شيخنا الكريم، حتى بشهادتهم هم الذين شاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم برحمته وحسن خلقه. وما أمر ثمامة ابن أثال الذي أسلم لرفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد أن ظل مربوطا بسارية المسجد ثلاثة أيام وبس، هو ما حدش كلمه، يعني لم يدعوه أحد ولم يحدثه أحد ولم يطلب النبي منه الإسلام أصلا. صحيح. إلا أنه جاء في اليوم الثالث قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صحيح. عجيب يعني.
حتى كتب السير تذكر أن ثمامة هذا رضي الله عنه في فتنة مسيلمة الكذاب. هو أن ثمامة كان من بني حنيفة، هو أول من قام لمسيلمة الكذاب يزجره ويرده عن غيه.
سبحان الله.
لذلك قال الشيخ السخاوي في شرحه على قصيدة الشاطبي عقيلة طلب القصائد في الرسم العثماني ذكر هذه القصة وقال أن ثمامة أنشد في مسيلمة شعرا وقال مسيلمة ترجع ولا تمحكي، المحكي اللي هو الكذب الشديد يعني. مسيلمة ترجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، هواك هوى الأحمق الأنوكي، فما لك في السماء من مصعد وما لك في الأرض من مبرك.
الله أكبر.
هذا الذي أحسن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معه.
ما شاء الله.
أصبح بعد ذلك من جنود الإسلام العظام
الذين قاموا بحسن الخلق ويرجع إلى قومه داعين إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لقد تركتكم وما في الدنيا أحد أبغض إلي من محمد، وقد أتيتكم وما في الدنيا أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني
الرجل اللي جاءوا يأخذ من الغنائم يعني مسلم يأخذ من الغنائم، لا هو كافر ولا هو بياخذ من مال هو من حقه أن يأخذ منه دون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإن المال ليس مالك ولا مال أبي. أخي ده لو بيتكلم مع الواحد ده كان أقل ما فيها ياخد ألم على عينيه لأنه ألزه، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حتى رضي.
وعجيب هو بيتكلم مع رئيس الدولة قائد الدولة النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى الإسلام بيعلمنا أن تطالب بحقك
برفق،
لكن أن تحترم الناس وألا تبذل إليهم ما يسوءهم لا في الألفاظ ولا في المعاملة.
ده مع أحد الناس، فما بالك بسيد الناس صلى
سيد
الله عليه وسلم.
سيدهم معشرا، سيدهم خلقا، سيدهم يدا، سيدهم وجها. فسيدنا النبي أعطاه حتى رضي، فلما رجع إلى قومه قال اتبعوا محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا ما رأيته في حياتي أكرم من إيه حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أحدهم ثوبه وهو يعرف أنه لا ثوب للنبي سوى هذا الثوب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم داره ثم أرسل إليه ثوبه، وثوبه هو يعني شقه الذي يعني طبعا كان بيسو الثوب شقين، شق يستر به عورته وشق يضع على عاتقه. سيدنا النبي أرسل له الثوب الذي يضع على عاتقه ثم جلس في بيته عريانا، يعني ليس على كتفه شيء، ساترا عورته لكن ليس على كتفه شيء. فالصحابة لاموا قالوا له يعني أنت طلبت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وأنت تعرف أن لا ثوب له إلا هو. فقال والله ما أردته إلا ليكون كفنا لي، أنا عارف وشايف بس هذه يعني كانت غايتي في الدنيا. قالوا وكان ذلك، يعني كان هلا بإخلاصه يعني كان كفنا وحينما شوف الكرم. إيه حتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه أن ترى في الشجاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل لما سيدنا علي بن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طيب احتمينا برسول الله، الجيش يحتمل برجل وهذا الرجل لا يقتل أحدا يعني يدفع عن أصابعه، لكنه حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل إلا رجلا واحدا، وحتى مش قتل ده هو جرحه في وجهه لكن الله أماته فرقا ورعبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف لما واحد يحتمل به جيش وما يقتل أحد إيه ده؟ يعني لا يسلط القوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال أنس بن مالك كنا نحدث أن النبي أوتي قوة 30 رجل، ومع ذلك لا يجعل قوته على عباد الله ولا على خلقه، وإنما قوته هذه قوة رفق وقوة رحمة وقوة حب يبثها بين الناس.
وقرأت أصلا أيضا شيخنا رواية عجيبة عن سيدنا علي أيضا الذي قال كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال وكان أشجع رجل فينا من يقاتل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح،
أشجع واحد اللي يقدر يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم،
زي المصطلح البلد اللي يسد معاه
اللي يقدر. والعجيب شيخنا الحبيب لما تأتي حنين وعشر تلاف يحصروا النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف في الدنيا ان لو في جنرال في الجيش او قائد كتيبة بيشيل حتى العلامات التي تشير انه قائد عسكري او جنرال او ما شابه.
صحيح،
النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول انا النبي لا كذب، انا هم انا قدامكم انا واقف، انا النبي لا كذب، انا عبد المطلب، ليؤكد على ما تقوله فضيلتك الشجاعة العجيبة التي لم يرى لها مثيل في الحقيقة.
شجاعة مع حسن خلق.
حسن خلق، نعم.
ما هو ده يعني ما فيش تعارض بين الصفتين، وانما قد يظن ظن ان القوة لابد ان تصاحبها غلظة وشدة وبأس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصفات أطيبها كلها، جمع بين القوة وبين الرفق. فتجد يشد من ثوبه حتى يؤثر في رقبته ويقول وبني هاشم منكم قوم موت، يعني كمان بتتطاول جاي تطلب دينك
وبيشتم النبي
في وقت غير وقته، وبتشتم كمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم لو مد يده عليه لأذاه أذى شديدا، لأنه بقوة 30 ومع ذلك ما سلط قوته عليه،
وحتى أنه رفض أن يقوم عمر بذلك، يعني عندما صحيح. قام عمر ليضرب الرجل قال لا يا عمر إلى آخر حديث كما علمتنا فضيلتك يعني.
طيب. نعم. فيعني الشاهد أنه لم يسلط قوته على الناس، وإنما سلط قوته للناس
نعم.
للبر بهم وللخوف عليهم والحرص عليهم والعطف عليهم والرفق بهم حتى يكون بعد ذلك هذا هو ديدنهم. الله سبحانه وتعالى قال رحماء بينهم، لأن هذه الصفة زرعها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكلام وإنما بالعمل. وإنما الذي يزرع بين الناس بالفعل، يقول لك قول ألف رجل لرجل أم فعل رجل في ألف رجل، يقول فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. هات ألف واحد تكلمه يأثروا في واحد ما يأثروا.
لا، وخلينا برضو شكلنا نضرب مثال حقيقي، وحضرتك كان لك أكثر من سفر أو سفرية في هذه الدول، لما تيجي تنظر لبعض الدول التي لم يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب إليها أصلا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لما تيجي تبص لإندونيسيا اللي فيها مثلا قرابة 250 مليون مسلم، لما تيجي تبص لماليزيا اللي فيها قرابة 100 مليون مسلم، لما تيجي تبص للهند اللي فيها أيضا قرابة 250 مليون مسلم، لما تيجي تبص حضرتك لتايلاند إلى فيتنام إلى الفلبين إلى كشمير المسلمة إلى مملكة أراكان المسلمة في ميانمار، لما تيجي تبص لتركستان الشرقية 30 مليون مسلم، مملكة الإيجور اللي هي محاصرة الآن، لما تيجي تبص حضرتك لمملكة فطاني في تايلاند، هذه الدول من الذي نشر فيها الإسلام إلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فضيلتك، يعني سمعوا فقط عن رسول الله
في اندونيسيا. فبسألهم في المنطقة اللي أنا كنت فيها في محافظة اسمها جاوة الوسطى، فبسألهم بقولهم كيف دخل الإسلام ليكم، يعني هل دخل مع الفاتحين أم دخل برحلات التجار؟ فحكوا لي أنه السلطان العثماني أظن السليم الثاني أرسل 9 من العلماء وكانوا تجار للتجارة في اندونيسيا ولدعوة الناس إلى الإسلام. بيقول لي هو الولد ده بيقول لي إيه، بيقول لي كان منهم 3 أو 4 درسوا في الأزهر من 9 دول، قال إحنا في أندونيسيا بنسميهم الأولياء 9.
سبحان الله.
بيقول لي كان من أحسن الناس أخلاقا، لذلك ما يذكرهم أحد إلا ويقول ولي الله فلان، سبحان تعلمنا الله. منه الإسلام وتعلمنا منه الأخلاق. بيقول لذلك إحنا يعني قبل ما ننفتح على العرب في آخر 30 أو 40 سنة قالوا كنا نرى أن العرب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
لذلك يقولوا عربي مسلم، يعني هكذا يعني كأن واحد نزل من السماء.
نعم.
إلى أن رأينا يعني ما يسوؤنا، لكن نظل يظل حبنا للعربي المسلم يعني حبا تعبديا يعني. فالشاهد أن هم بيسموهم الأولياء 9، أولياء الله 9.
نعم.
طب يا ابن الأولياء 9 بتوعكم دول كانوا يعني كان إيه عملهم فيكم؟ قالوا كانوا تجار.
سبحان الله.
ومع التجارة هم أصلا علماء.
نعم.
ف فكأن يعني الصفتين اللتين اجتمعتا فيهما اللي هو صفة العلم وصفة التجارة سهلت تواصلهم مع الناس.
نعم.
من هنا إلى هنا فتحوا البلاد بالإسلام.
نعم.
بلاد كاملة الآن. أندونيسيا أكبر دولة في العالم من الدول الإسلامية فيها، سألت قالوا لي فيها أكثر من 200 مليون مسلم
ما شاء الله،
حوالي ممكن قريب من 250 مليون مسلم. وتودنتوا عدد المسلمين اللي عندكم أضعاف عددنا كلنا في مصر. يعني سبحان الله، وبلد في يعني في آخر بلاد العالم.
صحيح.
بقولوا أنتم بلادكم دي بنسميها بلاد الواق الواق. يعني بلاد التي
تسافر حضرتك قرابة العشر ساعات أظن من
أيوة
مصر إلى هناك.
نعم. يوم كامل غير الترانزيت غير
الترانزيت. نعم.
ونجد ناس سبحان الله قلوبهم متعلقة بالإسلام، متعلقة بالذكر، ومتعلقة بالقرآن، عجب. وعندهم صاحب القرآن ده المتخلق بأخلاقه أفضل من الملائكة
ما شاء الله،
يجلونه ويحترمونه
ويقدرون الأزهر الشريف تقديرا عجيبا. يعني أنا كنت أشاهد منذ شهرين تقريبا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في زيارة لإندونيسيا، استقبله رئيس الدولة بنفسه ويقود له السيارة. يعني كان شيخ الأزهر جنب رئيس الدولة وبيقود له العربية وبيدخله قدامه، عجيب استقبال الملوك.
صحيح، لأن هم عندهم كمان العلماء الأولياء التسعة اللي بيذكروهم دول عندهم ناس منهم كانوا أزاهرة. فتخيل هم مش علموهم الإسلام.
نعم.
كعلم ده هم اللي علموه الشهادة بس.
نعم.
يعني
نعم.
هم الذين أدخلوا الخير إليهم مهما كان يحبون حب شديد. ثم الحمد لله يعني أثار الأزهر الطيبة وصلتهم بفضل الله سبحانه وتعالى في علوم القرآن وعلوم
نعم.
السنة وعلوم الفقه والعقيدة. فلذلك يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يمد يعني هؤلاء بمدد من عنده.
نعم.
وأن يعني يرزق الأزهر العلماء المخلصين.
آمين.
الذين يبثون فضله في
اللهم آمين.
يعني شتى بلدان الإسلام.
اللهم آمين. طيب عودا يعني نعود إلى ما بدأنا شيخنا الحبيب الحديث عنه، إلى هذه الأخلاق التي نحتاجها في الحقيقة في مجتمعاتنا إلى الحديث عنها والتذكير بها بشكل مستمر من الدعاء وبشكل يلامس أرض الواقع. يعني أنا كثيرا ما أحدث علمائنا وشيوخنا ألا يكونوا على المنابر في واد وأن يكون الناس على الأرض في نقب، بمعنى أن هذه الأخلاق متعلقة بشكل قوي جدا للواقع اللي احنا فيه. يعني حضرتك لما ترى سب الدين في الطرقات وإحنا وانت ماشي في الشارع، لما ترى حضرتك الألفاظ السيئة جدا البذيئة اللعن والسب والشتم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الشتاء ولا الفاحش البذيء إلى آخر هذه الحديث. لما تنظر حضرتك إلى سهولة قذف المحصنات، إن الرجل يقذف امرأة أو أن الرجل يقذف رجلا ويتهمه بالسرقة أو يتهمه في عرضه أو غير ذلك، كل هذه الأخلاق محتاجين دعاتنا وعلماءنا يكلموا الناس عنها يذكروا الناس بها.
والله يعني إحنا صراحة يعني
نعم.
محتاجين الناس يتوقفوا عن أي شيء عن الكلام على المنابر إلا عن الأخلاق.
نعم.
يعني أنا بسمع خطباء يعني جعل خطبة الجمعة دي درس فقهي. يا أخي ده مش موضوعه خالص.
نعم. نعم.
وإنما هذه يعني موعظة وياريت لو تكون موعظة أخلاقية، لأن
نعم.
الملاحظ في آخر عشر سنوات في انهيار أخلاقي في
صحيح.
مجتمعات
صحيح.
المسلمين يعني مريع صراحة. الواحد بيبقى ماشي مع زوجته ولا بنته عايز يقفلهم ودنه في الشارع.
صحيح. صحيح.
اسمعوا حاجات ولا على التلفزيون. ربنا يعني مساعد لهؤلاء الناس والإعلام الفاسد أو الأخلاق البذيئة دي، أبا مساعد ليهم.
نعم.
في أنه أيضا أرى الناس في حال وأنا أتكلم في حال تاني خالص بعيد عن اللي هم فيه.
صحيح.
هو الأخلاق ثم الأخلاق.
نعم.
الأخلاق لو الناس التزمت بها ووصلتهم هذه المفاهيم الصحيحة، وبعدين باش الموضوع متكررة يا أخي. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه لو لقبت فيها لوجدت ما يثلج الصدر ويبرد الفؤاد. ثم في وقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة جدا من الوقائع اللي احنا بنعانيها أو بنعاينها في حالنا اليوم ده. نتمنى وقبل ده كله صراحة يعني يعني العملية الأخلاق العملية قبل الدعوة إليها، لأن أنا بأزعل خالص لما ألاقي ولد بيسب أو بيلعن. شفت ده كتير حقيقة. فأقول له يا ابني يعني أنت بتقعد في درس القرآن وما تخلقتش بأخلاق أهله، قول ما شيخنا فلان كان بيشتمني يقول لي كذا. ونجد هذا في الغالب في معلم الصبيان. معلم الصبيان ما ياخدش باله أنه هو بيتعلم
انه يزرع في الحقيقه هذه الالفاظ،
كل كلمه بيقولها بتنغرس في الطفل حتى لو لم يبدي الطالب ملاحظته في ذلك. كثير كثير يقول عم الشيخ فلان يقول كذا.
نعم، كم ألمني يا شيخنا الكريم من حوالي 7 أو 8 سنوات لاعب كرة سلة أمريكي جه القاهرة ليشهر إسلامه، كان له ضجة في هذا التوقيت، وكان له حلقة حتى تلفزيونية، وبعدين كان نازل يشهر إسلامه في الأزهر، ومكث هنا في القاهرة عندنا بضعة أيام، وبعد ذلك أعاد النظر في دخول الإسلام مرة أخرى. فكان أحد المذيعين التقى به بيسأله: حضرتك ليه فكرت ترجع تاني على الإسلام؟ قال له أخلاق الناس مش هي اللي أنا قرأت عنها في كتب الإسلام. قال له: أنا بركب التاكسي المشوار لو مثلا لو بعشرة جنيه ياخد مني 100 جنيه عشان شايفني أجنبي، شكلي مش مصري. لو أنا اشتريت الفاكهة الكيلو بكذا يدهوني بسعر مضاعف. حقيقة هذا الأمر ألمني جدا. يعني قلت: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع عنه فقط يدخل الناس في دين الله أفواجا. طب إحنا كعرب بقى كمسلمين كم نحن في حاجة ماسة إلى السير على أخلاقه عليه الصلاة. وكما قلت فضيلتك، هذا الحديث أولى الآن من أنني أحدثه أو أن أشرح له تفاصيل كثيرة في دينه. هو في الحقيقة قد تخلى عن أخلاقه قبل أن يعني، وفي حاجة إلى تعلم الأخلاق قبل أن يتعلم هذه التفاصيل الأخرى يعني.
أيوة صحيح. نعم. لذلك أتمنى لو كان تجديد الخطاب الديني لطالما يعني نسمع عنه أن يكون خطابا أخلاقيا، لأن المجتمعات كلها والله كل المجتمعات حتى المجتمعات غير المسلمة بتقوم على الأخلاق والالتزام. لما نشوف المجتمع الياباني مثلا وكيف تعامل الناس بعضها مع بعض، وكيف تعامل الناس مع الغريب، وما هي الأخلاق والمبادئ التي تسيطر على المجتمع، نعرف أن سر النجاح الذي يعني تفوق فيه اليابانيين في فترة من الزمان تعتبر قياسية يعني ما كملوش ما فيش من الأربعينات إلى الآن.
حصل حضارة حضارة عظيمة رهيبة. صحيح صحيح.
اقتصادية وعلمية وكذلك الأخلاقية عندهم الأخلاق
ونظامية. نظام عجيب. ولما حضرتك تنظر إلى هذا النظام العجيب الذي هو موجود في هذه الدول تجد أنه في الحقيقة هو في الإسلام
طبعا.
يعني وانا بتذكر مع فضيلتك الان احنا بنتكلم عن عيد الاضحى وبنتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتذكر الحجيج الان الذين وقفوا على عرفات منذ ايام والان في يؤدون مناسكهم، تجد نظام عجيب جدا شرعه الله سبحانه وتعالى للحجيج، ويعلمك ان امه الاسلام امه نظام. يعني تبدا من الحجر الاسود ويكون الطواف على يدك اليسرى الكعبه، ما ينفعش تبدا على يدك اليمين. صحيح. ده نظام شرعه الله. الطواف 7 أشواط ما ينفعش يبقى 8، وقفة عرفة يوم كذا ما ينفعش اخليها يوم 10 او يوم 11. نظام الاصل فيه هو امة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. والنظام التزام.
نعم.
والالتزام اخلاق. باختصار اخلاقي تظهر في التزامي.
نعم.
التزامي بمبادئي، ومبادئي هذه جزء من المبادئ التي شرعها الاسلام.
نعم.
التزامي بها هو الاخلاق. ما تكلمش عن اي اخلاق وأنا غير ملتزم بأي ضابط سلوكي يعني علمني إياه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فين أخلاقي وأنا غير ملتزم بصيانة لساني؟
نعم.
فين أخلاقي؟ قوله ده أخلاقه حلوة. أخلاقه حلوة إزاي وهو مطلق عينيه في كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فين التزامي الأخلاقي وأنا لا أقابل الإساءة إلا بإساءة تضاعفها أضعافا كثيرة؟ فين يقول لك اخلاقك كويسه؟ فين هي اخلاقك كويسه؟
نعم.
فين اخلاقي وانا لا ارحم كبيرا ولا اعطف على صغير؟ احنا
نعم.
دلوقتي كان من كم سنه قريبه خالص لما كان راجل كبير يركب الميكروباص ولا عربيه المترو، تلاقي نص المترو قال تعال اقعد هنا تعال اقعد هنا تعال. دلوقتي ولا كأن الناس شايفه.
نعم.
لا مريض ولا امراه ولا رجل كبير. ايه اللي بيحصل؟
نعم.
يعني في الفتره الوجيزه دي تتغير القيم. حتى يا أخي القيم اللي بنسميها القيم المصرية، لو أنت قبلت أن تسميها القيم المصرية سميها القيم المصرية، هي اللي بيدعو لها الإسلام على اختلاف المسميات، لكن حتى القيم اللي أنت أصلا ورثتها عن أبائك وأجدادك تخليت عنها بكل سهولة كده. الشاهد أن الالتزام يظهر على السلوك.
نعم.
إن ظهر على السلوك بعد ذلك ترى من صاحبه كل خير. لكن إن لم يظهر هذا الالتزام على السلوكيات اليومية وعلى النظام الذي شرعه الإسلام وفرضه على الناس وجعله بينهم في المعاملات، ثم الذي قننه القانون بعد ذلك.
نعم.
كيف تكون نجاح هذه المجتمعات؟ المجتمعات صلاحها يبدأ بصلاح الأفراد.
صحيح.
وصلاح الأفراد يبدأ أولا.
نعم.
بإصلاح سلوكياته.
نعم. ويعني شيخنا الحبيب وحضرتك تكلمنا عن هذه السلوكيات، يحضرني أيضا أن حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل نحن مؤاخذون بحصائد ألسنتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشاب من شبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا قد لا يستوعب أن كلمة قد تكون سببا في دخوله جهنم عياذا بالله، أو قد تكون سببا في أن يحبط عمله. ممكن يكون هو خلال العشر من ذي الحج كلها اللي فاتت هو يعمل ويصوم ويفعل الصالحات، ولكن لا يمسك بلسانه فيكون سببا في أن يحبط عمله عياذا بالله، أليس كذلك؟
صحيح.
نعم.
الذي أخرج يعني إبليس من الجنة كلمة واحدة.
نعم.
الذي يعني أخرج آدم من الجنة وأنزله الأرض كلمة، جرد فعالا. اللسان هذا قد أذبح به إنسان.
صحيح صحيح.
وأهدمه، وقد أرفعه إلى يعني أسمى الدرجات.
نعم.
طفل صغير يجي بعد سنوات كبيرة لقيه ما شاء الله
ما شاء الله
متفوق وملتزم.
نعم.
وقول لي أصل أنت قلت لي يوم كذا كذا، والله. نعم. أنا ما فاكر الكلام ده خالص. قل لا لا أنت بس أنا بذكرك، أنت قلت لي يوم كذا إن شاء الله أنت هتبقى كويس وهتبقى شخصية مفيدة للمجتمع، شخصية مؤثرة فيه أثرا طيبا.
نعم.
بسلوكياتك الطيبة اللي شايفها عليك. فحببتني في هذا الطريق وحببتني في أهل الدعوة. والله أنا مش فاكر الكلام ده خالص، وإنما الشاهد.
نعم.
يا أخي قل كلمة طيبة وانساها لوجه الله.
نعم.
هذه الكلمة التي خرجت منك بدون جهد سيكون لها بالغ الأثر في نفس من يسمعه.
نعم.
كذلك الكلمة التي تجرح بها إنسانا أو تقدح فيه فيما لا يحق لك أن تتكلم فيه أصلا.
نعم.
هذه الكلمة خرجت منك دون كلفة ودون عناء، لكنها هدمت أشخاصا، بهدمهم تهدم مجتمعات.
نعم.
اتق الله في لسانك واحفظه وألزمه سلوكا أو مسلكا طيبا، إن شاء الله يفتح.
نعم.
الله سبحانه وتعالى الذكر. الذكر ده مش كلام وألفاظ.
صحيح.
وإنما الذكر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال عن آله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عد الله لهم مغفرة.
نعم.
وأجرا عظيما. هو اللسان.
نعم.
اللسان الذي يعبر به الإنسان عن مكنونه.
صحيح.
صدره. الله
صحيح.
سبحانه وتعالى.
نعم.
علمنا أن نطيب لساننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء ليختبئ بالذنب خلف 70 باب يجعله الله على فلتات لسانك. تكون فضيحة.
نعم.
فضيحتك بلسانك.
نعم.
مش بلسان غيرك.
نعم.
فاحفظ لسانك. حتى الشيخ الكسائي.
نعم.
كان مرة يحضرني هذه يعني قصته، هذه يعني مسألة الكلام على اللسان.
نعم.
يعني الشيخ الكسائي والشيخ يحيى اليزيدي. كان من الأقران. طبعا المشايخ يقولوا ما بين الأقران يطوى ولا يروى.
صحيح. نعم.
من الغيرة يعني.
نعم.
فكانوا في مجلس هارون الرشيد. فقدموا الكسائي لصلاة.
نعم.
المغرب، فأغلق عليه في صورة الزلزلة، لخبط فيها وبدأ يعيد ويجيب.
نعم.
سبحان الله يعني.
فلما
أتم الصلاة فشيخ اليزيدي بقى أخذها فرصة.
نعم.
فقال له إيه شيخ الكوفة وإمام المسلمين يرتج عليه في الزلزلة.
نعم.
قال فقدموني لصلاة العشاء اليزيد.
نعم.
قال فأغلق علي في الفاتحة.
سبحان الله.
قال فلما أتممت الصلاة قال للكسائي احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق.
الله أكبر.
فبمنطقك يكون بلاؤك. إذا أحسنت منطقك أحسن الله إليك وشملك بلطفه.
صحيح.
وإذا أسأت منطقك فلا تلومن إلا نفسك.
شيخنا الحبيب، يعني في ختام هذه الفقرة في دقيقة، خلال سويعات قليلة يبدأ يعني المسلمين في كل مكان في أرجاء العالم بتكبير العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد، والخروج إلى الساحات بالملايين بفضل الله سبحانه وتعالى في مصر وفي الدول العربية وفي الدول الأوروبية وفي كل مكان. ما هي الرسالة التي ترسلها الآن لجميع من يشاهدنا الآن في هذا العيد المبارك؟
أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم سعادة وخير وبر وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر فيه المسلمين والمسلمات.
أمين.
والمؤمنين والمؤمنات، وأن يقبل منهم وأن يعفو عنهم. صلى الله أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، وأن يجعل كل أيامهم مثل هذا اليوم من السعادة والبركة والرزق. لكن ما أوصي الناس به وأوصي به نفسي أولا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم
آمين.
يعني من يوصي بخير، أن يتراحم الناس،
نعم،
وأن يصبر بعضهم على بعض،
نعم،
وأن يكون شعارهم في التعامل اللطف.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده
سبحانه وتعالى،
وكما أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده ويحب عباده أن يكون الله بهم لطيفا يوم،
نعم،
أن يلقونه، فكونوا بعباد الله لطفا.
نعم.
أسأل الله أن يلطف بنا وبك وأن يجعلها عاقبتنا وإياك عاقبة خير.
فضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ مقرأة الجامع الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا، كل عام حضرتك والأسرة الكريمة بخير،
أنت بخير وسعادة وسعادة،
تقبل الله منكم صالح الأعمال.
أمين يا رب.
أسأل الله أن يجمعنا وإياك حجاجا ببيت الله الحرم.
أمين يا رب. أسأل الله لنا ولك ذلك.
اللهم أمين. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، كل عام حضرتكم بخير في كل مكان، تقبل الله منكم صالح الأعمال، رزقنا الله وإياكم حج بيت الله الحرام، نلقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات، لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.